هذا البرنامج مدعوم من أصدقاء وخدمات جويس ماير.
ربما هناك شيء ما لا ينجح في حياتنا، صلواتنا لا تستجاب، وربما لو استمعنا إلى الله لسمعناه يقول: لديكم عدم غفران في قلوبكم. لا تنظروا إلي وكأنكم لا تفهمون. أيها الآب، نشكرك على الكلمة ونصلي لكي يفهمها الناس، كتلك المرأة البارحة التي سمعت عبارة واحدة أثرت قلبها. دع ذلك يحدث للكثيرين اليوم باسم يسوع، آمين. طرق التفكير الصحيحة والخاطئة. بإمكان أفكارنا أن تأخذنا إلى مكان نحب أن نكون فيه، أو أن تبقينا في مكان لا نريد أن نكون فيه. تأخذنا إلى حيث نحب أن نكون، أو تبقينا حيث لا نريد أن نكون. أمضى بنو إسرائيل 40 سنة في محاولة القيام برحلة من 11 يوماً. أتساءل كم من الوقت نضيع بالدوران حول نفس الجبال، نفس المشاكل مراراً وتكراراً، وبإيجاد طرق مختلفة لعصيان الله. اسمعوا، مهما تجنبنا ما يطلب منا الله فعله، فهو لن يغير رأيه. بإمكاننا أن ندور حول الجبل نفسه آلاف المرات وسيبقى جوابه هو نفسه في كل مرة. وأفضل خطة هي أن نفعل ما يطلب منا الله فعله بأسرع ما يمكننا، مهما كان ذلك صعباً ومهما تطلب من تضحيات. وضعوا في اعتباركم دائماً أن الله لا يحاول انتزاع أي شيء منا، بل يحاول دائماً أن يضعنا في موقع حيث نكون أكثر سعادة وفي سلام أكبر، بحيث تكون حياتنا أكثر إثماراً ونكون مجهزين لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس. نحن المخلصين نعرف إلى أين نحن ذاهبون، مستقبلنا مضمون، لكن لدينا عمل على الأرض، وهو أن ننضج كمسيحيين وأن نكون قدوة للآخرين. وقد أرسل الروح القدس إلى حياتنا لمساعدتنا على النمو والنضج. إحدى الآيات الرئيسية التي أريد أن أضعها أمامكم اليوم هي كولوسي 3 الآية 1 و2: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. والآن ستقول لنا: كيف نطلب الأشياء؟ اهتموا، والترجمة الموسعة تقول: واستمروا بالاهتمام بما فوق. ما معناه؟ اهتموا واستمروا بالاهتمام بالأشياء الجيدة، لأنه إن كانت أذهاننا مليئة بالأشياء الجيدة، فحين يأتي الشيطان بأكاذيبه لن يكون له مكان ليضع الأشياء الخاطئة فينا. غالباً ما نعلم الناس ما لا يجب أن يفعلوه، وأرى أن علينا أن نركز أكثر على ما يجب أن يفعلوه. وإن كنا نفعل الأشياء الجيدة فلن يكون هناك مكان للأشياء الخاطئة في حياتنا. كتبت كتاباً عن العادات، ولم أسميه التخلص من العادات السيئة، بل اكتساب العادات الجيدة والتخلص من السيئة. لأنه إن ركزنا على اكتساب العادات الجيدة فلن يكون هناك مكان للسيئة لتعمل في حياتنا. نركز على محاولة التخلص من السيئة ونتصارع مع الشيطان، ولا يتسنى لنا القيام بالأشياء الجيدة. لنركز على المكان الذاهبون إليه، لا على المكان الذي كنا فيه أو الذي نحن فيه الآن. لتكن لدينا رؤية لحياتنا، لتكن لدينا رؤية لأولادنا، لتكن لدينا رؤية لبيوتنا، لتكن لدينا رؤية لخدمتنا، ولا نتراجع أو نتخلى عنها. التفكير الخاطئ يسبب لنا مشاكل أكثر مما يمكن أن نتصور. وأول شيء ما فعلته قبل سنوات، كنت قد وصلت إلى مرحلة سئمت فيها الجلوس في الكنيسة والسماع عن كل وعود الله دون أن أختبرها بشكل فعلي في حياتي. سمعت عن الفرح لكني كنت تعيسة، سمعت عن السلام لكني لم أكن أنعم به، سمعت عن الرخاء لكني كنت مفلسة طوال الوقت، سمعت عن كل أنواع الأشياء وصدقتها، صدقها قلبي، كنت أراها في الكلمة، كنت أصدقها، لكن كان هناك شيء مفقود. أحد الأشياء التي علينا فهمها هو، نعم هناك وعود، لكن هناك أيضا شروط. إذن على سبيل المثال، لا يكفي أن نصلي لتزول كل مشاكلنا. في معظم الأحيان حين نصلي سيرينا الله شيئا علينا فعله، ليس طوال الوقت، لكن في كثير من الأحيان. ربما هناك شيء ما لا ينجح في حياتنا، صلواتنا لا تستجاب، وربما لو استمعنا إلى الله لسمعناه يقول، لديكم عدم غفران في قلوبكم. لا تنظروا إلي وكأنكم لا تفهموني. هناك الكثير من الناس الجالسين هنا اليوم مهما بدوتم طيبين، أعرف أن قلوبكم مستقيمة، وإلا لما أتيتم إلى هنا يوم السبت لسماعي أتكلم طوال اليوم. أنتم أشخاص رائعون، لكن لديكم عدم غفران. لا تجعلوني أطلب رفع الأيدي، لأني واثقة من أن الكثيرين بينكم هنا لديكم شيء عالق فيهم، ولهذا لا تنجح أموركم. لأن الكتاب المقدس يقول، حين تصلون إن كان لكم أي شيء على أي شخص، أي شيء على أي شخص، إنه لا يستثني أي شخص أو أي حالة. لا يمكنكم أن تقدموا الأعذار، لا تعرفين ما الذي فعلوه بي، لا تعرفين ما الذي فعلوه بي. بصراحة لا يهم أبداً ما فعلوه بكم، الأمر يهم الله وهو يريد إصلاحه، لكن عليكم أن تسامحوا أولاً. والغفران ليس شعوراً ينتابنا حيال شخص ما، إنه قرار نتخذه. ورغم أنه أساء معاملتكم، فالله يطلب منكم أن تحبوه بلا قيد أو شرط. هذا مؤلم. لا أظننا ندرك كم نحاول أن نجد أشياء صغيرة بانتظار أن يعطينا الله شيئاً أسهل لنفعله. نحن نؤجل الأمر ونقول، لدينا نوايا حسنة وسنفعل ذلك، سنفعل ذلك. حسناً، متى سنفعل ذلك؟ من منكم يؤمن أن الطاعة السريعة هي أفضل أمر قد نفعله في حياتنا؟ أمين؟ إذن قد أسألكم الآن، من هنا لديه ناحية في حياته يعرف أنه لا يطيع الله فيها؟ وسيرتفع الكثير والكثير من الأيدي، لذا ليس من حقنا أن نشكو من مشاكلنا. أنا أبتسم. أنا أريد مساعدتكم، لا أريد أن أقدم عرضاً جميلاً هنا اليوم، أنا أريدكم أن تغادروا مع شيء يمكن أن يغير حياتكم. وإن كان علي أن أقول بعض الأشياء التي قد تشعركم بعدم الارتياح، فأنا على استعداد للقيام بذلك، لأني أعتقد أنه إن كنا نذهب إلى الكنيسة ونجلس هناك مرتاحين طوال الوقت ونحب كل ما يقال، فربما لا يقال ما يجب أن يقال. أمين؟ نعم، الله يحبنا بلا قيد أو شرط. نحن أشخاص مميزون، نحن ثمينون، نحن رائعون، لدى الله خطة رائعة لحياتنا. لكن إن كنا لا نسلك في طاعة الله فلن ينجح شيء. أعتقد أن علينا العودة إلى المزيد من هذا النوع من التعليم. يجب علينا أن ندرك أن هذه مسألة جدية، والله جاد في كل ما يقوله، ولا يمكننا عصيان الله، عصيانه عمداً، والاعتقاد أن هذا لن يحدث أي فرق لأنه يحبنا. عصياننا لن يمنع الله من محبتنا لأنه أحبنا قبل أن نبالي به، لكننا سنتأذى إن استمررنا في عصيانه. إذن قلت ما قلته، سأكمل الآن. البارحة تكلمت عن أحد الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها بنو إسرائيل وجعلهم يقضون 40 سنة في البرية. 40 سنة للقيام برحلة من 11 يوماً، نحن نندهش منهم، لكن ماذا عنا؟ منذ متى تدورون حول الشيء نفسه؟ مراراً وتكراراً، منذ متى أنتم غاضبون من ذلك الشخص الذي آذاكم حين كنتم صغاراً؟ منذ متى أنتم غاضبون من والديكم لأنهم لم يحسنوا معاملتكم، أو غاضبون من أحد إخوتكم لأنه يبدو أن والديكم يفضلونهم؟ نعم، حتى متى ستستمرون في الدوران حول الشيء نفسه؟ لقد حان الوقت. إذن إحدى أكبر مشاكلهم، طريقة تفكيرهم الخاطئة، كانت أنه لم يكن لديهم أي رؤية للمستقبل، لم يكن بإمكانهم أن يروا أبعد من حاضرهم. وصدقوني، مهما حدث لكم في الماضي أو يحدث الآن، فالأمور قد تصبح أفضل في المستقبل. الآن، ولئلا أتحمس كثيراً وأعيد وعظ ما وعظته، سأنتقل إلى الرقم 2. حسناً، كانت لديهم طريقة تفكير خاطئة أخرى، هي ليفعل شخص ما ذلك عني، لا أريد تحمل المسؤولية. طريقة التفكير الصحيحة هي أنا على استعداد للعمل بجد وتحمل المسؤولية. أمين؟ على سبيل المثال، ماذا عن تحمل مسؤولية فرحنا؟ من نلوم على عدم بقائنا سعداء؟ أذكر حين تكلم الرب إلى قلبي وقال: كف عن إعطاء ديف مسؤولية فرحك، سنكون سعداء إن أردنا ذلك. أمين؟ في السنوات القليلة الأولى لزواجنا لم أكن شخصاً سعيداً، والأشخاص التعساء يزعجهم أن يكونوا محاطين بأشخاص سعداء، فيحاولون جعل الآخرين تعساء ليكونوا جميعاً تعساء معاً. إذن كنت أفعل الأشياء التي يمكن أن تجعل ديف تعيساً وأن تفسد يومه، لكنه لم يكن يسمح لي بجعله تعيساً، وكان ذلك يغيظني أكثر. هل تعرفون عما أتكلم؟ كنت أقول: أنت لا تبالي بشيء، أنت سعيد مهما حدث. وهو كذلك، هو كما هو. أخيراً جعلني ذلك أتعطش لما لديه. إن كنتم متزوجين من أشخاص تعساء، لا تدعوا تعاستهم تجعلكم تعساء. أفضل ما يمكننا فعله هو أن نكون سعداء بقربهم، وأن نريهم أن الأمور قد تختلف. أمين؟ وإلا عانينا من التبعية لمشاكل الآخرين. المسؤولية تعني الاستجابة للقدرة التي وضعها الله فينا، أو الاستجابة للفرصة التي توضع أمامنا. أتساءل عن عدد الفرص التي نضيعها. كم مرة يدعون الله للقيام بشيء ما ويضطر لإيجاد شخص آخر للقيام به لأن الوقت لا يناسبنا؟ نحن نعلم أن الله دعا إبراهيم للخروج من المكان الذي كان يعيش فيه للذهاب إلى المكان الذي سيريه إياه، والذي كان أرض الموعد، أرض كنعان. لكن هل تعلمون أنه قبل أن يدعو الله إبراهيم للقيام بذلك، قبل أن يعطي إبراهيم تلك الفرصة، أعطى نفس الفرصة لوالد إبراهيم؟ لكن انظروا ما فعله. تكوين 11:31 إلى الإصحاح 12 الآيتين 1 و 2 وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه وسراي كنته امرأة أبرام ابنه فخرجوا معا من أوري الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، لكن حين أتوا إلى حاران أقاموا هناك. لم يكمل الطريق مع الله، تعب من رحلته أو أيا يكن، اجتاز جزءا من الطريق وقرر أن يستقر هناك. هذا مكان مريح، سأستقر هنا. وأتساءل من منكم راضي بأقل مما يمكنه الحصول عليه، لأنكم تعبتم في مكان ما خلال الرحلة. وكم عدد النساء اللواتي راضين برجل يعرفن في عمق أعماقهن أنه ليس الرجل المناسب لهن، ولكنهن يخفن كثيراً ألا يحظين بسواه. هيا الآن أنا أتكلم إلى شخص ما، لأني تعرضت للاعتداء الجنسي، ظننت أن أحداً لن يريدني يوماً. والرجل الأول الذي أظهر بعض الاهتمام بي حين اقترح أن نتزوج كنت متحمسة، لكن كنت أعرف في أعماق قلبي، كنت أعرف أنه قرار خاطئ. لا تفعلوا أشياء بانفعال لأنها ستنفجر دائماً في وجوهكم دائماً، ولا تتزوجن من شخص يعيش حياة سيئة ظنين أنكم ستغيرونهم. قد يحدث ذلك في حالات نادرة، لكن يجب أن ترين شيئاً صغيراً أولاً. إن أساء أحدهم معاملتكن وترككن ليجري وراء نساء أخريات وينتظر الآن أن تعودن إليه، أنا أقول دعني أرى الإثباتات على أنك تغيرت. فعلت ذلك مع زوجي الأول. كان يرحل ويختفي لأشهر، وكلما كان يعود كنت أعيده. كان يجري وراء نساء أخريات، وكلما كان يعود كنت أعيده. لماذا؟ كنت يائسة، كنت خائفة. لا تتخذن القرارات بدافع اليأس وبدافع الخوف، لا ترضين، هيا لا ترضين بأقل مما تعرفن أنه الأفضل الذي أعده الله لكنا بدافع من الخوف اليائس، بأنكن إن لم ترضين بأقل من الأفضل فلن تحصلن على شيء. هل تعرفن عما أتكلم؟ بعض الأشخاص يتوقفون عند نقطة آلامهم لبقية حياتهم ولا يتقدمون. وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة لأناس كثيرين. وتعلمون أبرام تحمل المسؤولية وأكمل الطريق مع الله. لا توجد بركات بدون مسؤولية، أسمعتموني؟ لا توجد بركات بدون مسؤولية. لهذا نقول كم هو رائع أن نعيش في أمريكا، أعظم دولة على وجه الأرض، لكن هناك مسؤولية للعيش هنا. إنه ليس مجرد امتياز، هناك مسؤولية للعيش هنا. لا أعتقد أن الناس اليوم يدركون أهمية المسؤولية. يبدو أن لدينا أجيالا من الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا الآخرين بالأمور عنهم، ليقوم أحد بذلك عني. لا أريد تحمل المسؤولية. حتى أشياء مثل إيجاد آية في الكتاب المقدس، حين يكون عليكم إيجاد آية لا تتصلوا بشخص لتسألوه أين هي، ابحثوا بأنفسكم وجدوها، اشتروا بعض الكتب، لأن ما تبحثون عنه، ما تضعون فيه جهدا، ستستفيدون منه أكثر من أن يعطيهم أحد الجواب. آمين. كان يكلفني الكثير قبل أن أدرس لأعظ. واو، لا أجهزة كمبيوتر، لم يكن بإمكاننا فتح جوجل للحصول على قائمة بكل الآيات عن الفرح. تعلمون كنت أحتاج إلى ساعة للعثور على كل الآيات عن الفرح. ثم كان علي إخراج الفهرس وإخراج كتابين مقدسين وكان لدي قاموسان، وكان علي أن أبحث عن كل آية منها وأن أجدها في الكتاب المقدس وأقرأها. كنت أكتب كل رسائلي بيدي. وتعلمون، تسرني التكنولوجيا التي لدينا اليوم، لكني إن كان كل شيء مسهلاً جداً للجميع بصراحة، فهذا يجعل الناس أكثر كسلاً ومن ثم يشعرهم بالقهر. ما يحدث بعدها هو أن الناس يشعرون بالقهر إذا اضطروا لبذل أي مجهود. نحن نذهب من منزل مكيف إلى سيارة مكيفة إلى مبنى مكيف، وليساعدنا الرب إن تعرقنا. ستكون نهاية كل شيء. يسرني أني نشأت في العصر الذي نشأت فيه، لأنه لم يكن لدينا كل وسائل الراحة التي لدينا اليوم، وهذا يبني شخصية الناس. أعتقد أننا حين نمر بأشياء فهذا يبني شخصياتنا. أمين؟ فلنتحمل مسؤولية حياتنا ولنتحمل مسؤولية أفعالنا. سنتكلم أكثر قليلاً عن ذلك حين نصل إلى طريقة التفكير الخاطئة. سلوك خاطئ لكنه ليس خطأي. ابقوا هنا لتسمعوها. يقول الكتاب المقدس: اذهب إلى النملة أيها الكسلان. تأمل طرقها وكن حكيماً. هذا ما هو عليه الكسلان، إنه كسول. الأمثال 6:6-8: التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. ماذا يعني ذلك؟ راقب النملة. إنها تفعل ما يجب فعله دون أن يكون هناك من يراقبها. هذا رائع جدا، يجب أن تتصرف بشكل أفضل. سأقول لكم شيئاً، إن كنتم تلعبون على الإنترنت وتقومون بأمور شخصية ويمر رئيسكم قرب مكتبكم وفجأة تتظاهرون بأنكم تعملون، أعزائي المسيحيين الطيبين، أنتم فعلياً تسرقون رئيس عملكم. لا يدفعون لي ما يكفي على أي حال. لا 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 لا. المشكلة مع الرب هي أنه لا يمكننا أن نخطئ لمجرد أن الآخرين يخطئون. يفترض بكم أن تعيشوا حياة ممتازة، فليضئ نوركم. هيا، إن كنتم تأخذون كل اللوازم المكتبية من العمل إلى البيت، هيا، كل الأقلام وأقلام الرصاص والملفات ودبابيس الورق، كل تلك الأشياء المختلفة، أنتم تسرقون. لا أدري إن كانت تعجبني، لم أقابلها يوماً. أيها المسكين، لقد جرك صديق إلى هنا وقدم لك الطعام، أليس كذلك؟ الناس يذهبون حيث يقدم لهم الطعام، وأنت الآن هنا وأنت تفكر: أنا لا، لقد دعتني لصاً. حسناً، يقول الكتاب المقدس إن الله متأهب باستمرار. وتعرفون ماذا يعني ذلك؟ إنه يرى ويسمع كل شيء صغير نقوم به. بإمكاننا إخفاء ذلك عن الآخرين لكن ليس عن الله، وسنقف يوماً أمامه لنعطي حساباً عن حياتنا. وأنا لا أقول ذلك لإخافتكم، لأني أؤمن أنه يمكنكم أن تفعلوا هذه الأمور وتذهبوا إلى السماء، لكن هذا لا يكرم الله وليس قدوة صالحة. كثيراً ما أقول: حيثما يذهب الذهن يتبعه الإنسان. اختيار ما نفكر به وتعلم التفكير بحسب كلمة الله سيمكننا من إنجاز أشياء لم نحلم يوماً بإنجازها.